بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: خائنة الأعين من النظر إلى ما نهى عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجوار اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سليمان بن يسار قال: أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الآية على قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وتستأنسوا أي تستأذنوا، وصيغة الاستئذان السلام عليكم بدلالة قوله وتسلموا على أهلها، أي في أثناء استئذانكم قبل الدخول. السلام عليكم أدخل إن كان يريد الدخول، فمن لا يريد الدخول لا يقول أدخل، يسلم ويكفي أن يسلم أو يطرق الباب ليخرج صاحب البيت فيتحدث معه وينصرف. ومعناه أنه يجوز للإنسان أن يدخل بيته في ليل أو نهار بغير استئذان لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا جناح عليكم تدخلوها. وهذا لا شك أنه مبين بقول الله عز وجل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. فالولد يدخل بيته في سائر البيت إلا في 3 أوقات في حين الخلوة خلوات ووضع الثياب للراحة لا يدخل على أبيه وأمه إلا باستئذان. والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات وكذا المماليك. ثم علق قال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. وإذا كان يكشفن ما واجبك أنت؟ واجبك لو رأيت امرأة متكشفة أن تغض بصرك. ما تقول كما قال بعض الماجنين ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، وأنه يعني لو أراد صيانتي ما كان لو أرادت ما كان يعني أرسلوهن كاشفات. شيطان دفع بها وأضاف غيرة أوليائها. حافظ على قلبك لغض البصر. النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهذا السهم للقلب يعني حديث فيه كلام لكن هذا الواقع. سهم مسموم من سهام إبليس فرب نظرة تحطم القلب ويفتن صاحبها. ولا تدري تدري إلا وصار مفتونا في صلاته مفتونا في نومه مقلقا مفتونا في سيره ومشيته ويفكر في ذلك على طريق كثير ممن بلي بالعشق. فالعاقل اللبيب ذكرا كان أو أنثى يعرض عن الفتن ولا يباليها، هي أحقر من أن تطيح بك. أنت رجل جعل الله عز وجل لك عقلا وتمييزا وكرمك وفضلك على كثير من خلق تفضيلا. وليس الغض للرجال فقط، ومن قال بذلك فقد أخطأ، لأن الله قد قال للمؤمنين والمؤمنات أمر الصنفين، صنف الرجال وصنف النساء، الجنسين بالغض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من للتبعيض. فسر قتادة عما لا يحل، وما أجمل هذا التفسير. ما قال غض بصركم شعما، الله ما أعطاك البصر لتستفيد منه، الله ما أعطاك البصر إلا لتنتفع به فتنظر نعم الله وتقرأ به وتنظر ما أحل الله، ولكن غض منه في حالة المحرم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا افتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر. لا شك أن الإنسان قد يرى وينظر إلى الطريق، لكن إذا رأى محرما غض. فكما أن الله عز وجل أوجب حفظ الفروج على الرجال والنساء حافظين فروجهم الحافظات، أوجب غض البصر على الرجال والنساء. قل المؤمنين يغضون أبصارهم يحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضون أبصارهم يحفظوا فروجهن، بلا تفاوت في هذا الجانب. وكما أن الرجل يفتن بالنظر المرأة تفتن أكثر لضعفها. والشريعة لا تفرق بين النظائر، والشرع حريص على السلامة للذكر والأنثى، والصيانة مطلوبة أن يصون الإنسان قلبه وعرضه، والنظر إلى ما حرم الله شين في الإنسان من ذكر وأنثى، وإن لم يرك الناس رآك ربك، ألم تعلم أن الله يرى؟ ومن أطلقت نظرها من تحت الخمار لم تراقب ربها، فلو كانت تمشي مع أحرص غيور عليها وأرادت أن تقترف ما حرم الله بذلك النظر لفعلت دون تنبه لها. ويشمل ذلك النظر إلى الجوالات وما فيها من الفتنة، غضوا من أبصارهم، فرب نظرة إلى صورة عاهرة خليعة، صورة آهرة وصورة خليعة، وهكذا إلى صورة رجل فاتن تقع من القلب موقع خطير. فمن أعظم المراقبة أن تراقب الله في استعمالك لهذه الآلة البطالة، آلة الجوال هذا اللمس الذي ما أن يلمس إنسان على القناة التي يريدها إلا وظهرت، وظهر مطلوبه أو مراده، فما الوازع ومن الحاجز في غرفة مغلقة أو مكان لا يراك فيه غير الله، غير الورع وتقوى الله سبحانه وتعالى. والمراقبة مراقبة أن الله يراك، وفي هذا دلالة أن نساء العرب ما كان يكشفن حتى من قبل، نساء العجم كشفات، أما نساء العرب كان عندهم حشمة فما يكشفن صدورهن ورؤوسهن، تستحي العربية حتى وإن كانت عندها شيء من المعاصي أن تمشي ناشرة شعرها وكاشفة صدرها، وأما الآن تكشف ساقيها بر حتى نصف الفخذ مكشوف. هذا تشبه بالعجم وبالكافرات، تفسخ لا يجوز حتى في أماكن النساء الخاص بهن هذا اللبس، أن تلبس إلى فوق الركبة حتى في أعراسهن أو حتى في الخاص بهن، فضلا أنه يجوز مثلا في الشارع. ثم إن الله لا يجعل مثل هذه قبول، مثل هذه الفاتنة تصير عند الناس مثل الحمار، والله لو قال لك واحد تخطبها تفر منها فرار الأسد، مثل هذه لو عرضت عليك تخطبها واحد صالح أو حتى أقل شيء عنده شيمة، أنه ما تطيق نفسه لو بلغت من الجمال ما بلغت أن يخطب مثل هذه لسوء القبول لها. أدل هذا على أن الدين مناط الكرامة، مناط الكرامة والخير في الدنيا والآخرة. ذهب بعض إخواننا إلى مصر يريد يخطب امرأة، وبعدين قالوا لها في هذا البلد أناس يعني نساء محتشمات سيخطب منهم، فذهب وجاءت لابسة الجلباب ومبنطلة، والريح يضرب الجلباب ما عليها للبنطال، وهي مغطية تاركة على رأسها قليل ووجهها كاشف مع الناس، وهذه الحشمة عندهم. فما نظر إليها فكانت تميل إليه تقول بصني، وتميل هكذا بصني، قال لا ما أنا باص ولا ناظر، وانصرف راح، من يستطيع عادي يتخاطب مع هذه الحياة محتشمة فيهم. وهناك سلفيون أفاضل، لكن هذا الذي قد درج عليهم والذي عاشوه حياة، أعوذ بالله، يعني هذه نظرة الخطوبة. واستدل وقال قتادة عما لا يحل لهم، يعني هذا يشمل نظر المرأة، النظر إلى الفاتنات في المناظر هذه والتلافز، والنظر إلى المردان يغض، وحتى النظر إلى الصغيرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وخائنة العيون هي النظرة الخاطفة التي يخطف بنظره لا يريد أحد أن يعرف. قال الكرماني معنى خائنة العيون أن الله يعلم النظر المسترقة إلى ما لا يحل، وأما خائنة العين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهي الإشارة بالعين إلى أمر مباح لكن على خلاف ما يظهر منه بالقول. وقال الزهري في النظر إلى اللاء لم يحضن، يعني الصغار، وهذا رد على من يقول تدريس بنات أنهم ما عندهم صغار ما قد بلغوا، قدها طالبة علم، قدها طالبة في المدرسة ويدرسها رجل ويقول ما هن إلا صغار، موطن فتنة. لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة. حتى الصغيرات، الطفلة الصغيرة يعني لا تعودها التكشف، حبب إليها الحجاب من صغرها، حبب إليها الحشمة، كما أنك تحبب إلى الصغير لباس المسلمين ومكارم الأخلاق كذلك، وتراها تحب الحجاب وترتديه وتفرح به، وتارة تكشف وتارة تغطي حتى تتعود عليه وهي طفلة صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، يعني الأمة، الأمة إذا أراد أن يشتري نظر إليها. أما أن يقال إن الأمة مباح النظر إليها مطلقا، الله عز وجل قال إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم، ما أباح النظر إلى المرأة الأمة ولو لم تكن ملك يمين، حتى لو كان في السوق تباع، فإن رأى منها إذا كان له قدر اشترى ولا انصرف، ولا قد يفتن فلا يجد مالا يشتري ولا يسلم قلبه. هذا في أزمنة كان الجوار يبعن في الأسواق، وفيه دلالة على إنكار المنكر باليد. أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا وسيما، أي جميلا قرشي جميل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم، وجاء المستفتون من الرجال والنساء، جاءت امرأة تسأل سؤال مهم يعتبر أصل هذا الحديث في مسألة النيابة، امرأة من خثأم وضيئة أيضا جميلة تستفي، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه جمالها، أعجبه حسنها. هل كان الفضل ما درى الحكم، أو أن الفضل اعتبر ذلك صغيرة ويتوب إلى الله عز وجل؟ ولا شك أن أحد الصحابة غير معصوم لا عن صغائر الذنوب ولا كبائرها، وهذا حاصل القول، الواحد من الصحابة ما هو معصوم، والفضل غير معصوم، حصل منه هذا الخطأ أن نظر إلى امرأة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحاربه عن هذا النظر ويلف وجهه هكذا وهكذا لا يريد أن ينظر، ينظر إليها فأخلف يده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه من النظر إليها، قال ينظر إليها. ومنهم من يقول ربما كانت متكشفة لأن حجاب المرأة في وجهها فتكشف المرأة، إذا كان أقصد ماذا إلى أن إحرام المرأة في وجهها، فإذا كانت محرمة تكشف، هذا قول باطل. قالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، فإذا جاوزنا كشفنا، إذا بقيت المرأة مع النساء كشفت أو مع محرمها أو زوجها، وأما مع الرجال يسدلنا. هذا الذي سار عليه النساء في الحج، ولا يحتاج أن تجعل لها ما يرفع الحجاب عن وجهها أو ذاك القطع عن وجهها كما يفعل بعض الجهال من المالكية، بل تسدل على وجهها ولا ضير في ذلك. فالذين يقولون إحرام المرأة في وجهها أخطأوا، هذا ليس بحديث ولا بقول صحيح، وإنما كان المرأة يعرف جمالها في هيئتها في كذا في كذا، فمحتمل أنها لها هيئة عجبته فجعل ينظر إلى الهيئة. ورب إنسان تمر به امرأة وينزغه الشيطان فينظر إليها ومحجبه إلى الهيئة، طيب ما رأى منها أي طرف، ما رأى منها أي لون. يقال في حق الفضل بن عباس أنه لم يكن هناك التكشف من المرأة لوجهها كشف لوجهها، ولا دليل في الحديث على ذلك، وإنما نظر إلى الهيئة، أعجبه حسنها الحسن في الهيئة وما كان من ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها وينكر المنكر بيده. قالت: إن فريضة الله في الحج على عباده، تعرف أن الحج ركن أركان الإسلام، فريضة على العباد، الحج الأول حج الإسلام. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. يعني أن هذا من أدلة نيابة المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة بلا خلاف، إذا كان له فهم لذلك أو لها فهم لذلك وقدرة على ذلك، وبالأخص عن القريب. والشاهد منه في هذا الموضع غض البصر وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الفضل، إنكاره عليه باليد وصرف له يمسكه بلحيته ويلفه هكذا عن لا ينظر إليها. ولنا به أسوة حسنة أن الإنسان ينكر ما يراه من المنكر بقدر مستطاعه، إن استطاع أن ينكر بيده ينكر بيده فعل، ومن أراد أن ينكر بلسانه فعل، ومن لا يستطع فبقلبه، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. حاصل هذا الباب غض البصر من الرجال والنساء، وأنه لا بأس أن يدخل بيته بغير استئذان لكن بالضوابط المذكورة، ولا بأس بدخول البيوت غير المسكونة كالدكاكين والمتاجر بغير استئذان لأنها مفتوحة للداخلين، ليس عليكم جناح أن تدخلوها ألا تدخلوها، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والمطاعم والبوافي. نعم. وأن نساء العجم وأن النساء الكاشفة لا ينظر إليها، المرأة الكاشفة لا ينظر إليها، وهو تحقير لها في الحقيقة وإنكار منكر بالفعل، إعراض عنها، فإنها ما نزغها الشيطان إلا من أجل الفتنة، وهي تريد ما كشفت إلا مريم تريد لفت النظر إليها، فهي فحالها أسوأ من حال من تخرج متطيبة، حال التي تخرج كاشفة الرأس وتخرج أيضا كاشفة الصدر ونحو ذلك أسوأ حالا ممن تخرج متعطرة. وإن كانت تلك قد وصفت بأنها زانية أي زنا بالفعل أو من مدعات الزنا التعطر للفت النظر، وهذه تفعل ذلك للفت النظر، ما خرجت كذلك إلا من أجل يلتفتوا إليها لما ينظر إليها، فهي داعية إلى الخنا بفعلها. ولله الحمد على التربية السلفية. ويا إخوان هذا البلد يا سبحان الله تجد رعية الغنم متحجبة، وتجد يعني يعملنا في المزارع متحجبات، تمر من الطريق ولا ترى طرف من العاملة في المزرعة، وكذلك أيضا الراعية. هذا مما نحمد الله عليه، هذه من الشيم اليمنية، بعضهم جهال ما أدري بعضها تصلي ولا ما تصلي، ما أدري كيف حالها، لكن هكذا أنشئت على الشيمة، أنشئت على مكارم، على هذه الشيم والصيانة، فأحبوها، وهذا والله نعمة من الله سبحانه وتعالى. ما زلنا بخير ما دامت هذه الأوصاف بين الناس، أوصاف الجميلة والحشمة، ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة إذا كان هذا في سنة، ما زال الناس بخير إذا حافظوا على السنة، فكيف إذا حافظوا على الواجب وعلى الأركان وعلى الصيانة وعلى مكارم الأخلاق؟ ما زال الناس بخير أكثر، وتجد الداعي إلى الله المؤثر حارته متميزة. هذا المركز مثلا مركز سنة، ترى النساء يخرجن مختلفات عن نساء بقية البلد، تخرج قليلا الأسواق النساء تختلف، هذه كاشفة وهذه وهذه، وبجوار مركز السنة لهن ميزات، ميزات في الأدب، أدب الطريق، كذلك أيضا البعد عن الاختلاط، كذلك الحجاب، كذلك. هذا من أثر الدعوة السلفية، من ثنايا ومن آثار ما يسمع الرجال والنساء من التوجيه العلمي بمثل ما دلت عليه هذه الأدلة من الكتاب والسنة والمحاضرات والدروس وآداب. إلى هنا بارك الله فيكم.